Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-Qayyim rahimahullah wa kadhalika al-Qur'an wa 'ilmu kalamihi al-masmu'u minhu haqiqatan bi bayani huwa qawlu rabbi kulluhu la ba'dahu lahwa wa ma'na ma huwa al-Qur'ani tanzilu rabbil alamin wa qawluhu lahwa wa al-ma'na bila ghurani.
Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ذكرنا سابقا أن المؤلف بدأ في مسألة صفة الكلام وذكرنا أنه أن الأبيات التي تحدث فيها ابن القيم رحمه الله عن هذه الصفة وأن هذه هي المسألة تجاوزت 500 بيت وذكر في بداية هذه المسألة أن الله عز وجل لم يزل متكلما وأن كلامه مسموع ومن أدلة كون كلامه صفة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بالكلمات وعلم أمته أن نستعيذ بكلمات الله عز وجل ولو لم تكن كلماته من صفاته لم يجز الاستعانة بها الاستعاذة بها ثم قال وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه القرآن الذي نعرفه والقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن عين كلامه كلامه ليس عبارة عن كلامه وليس دالا على كلامه كما سيأتي في أقوال المخالفين بل هو عين كلامه المسموع منه حقيقة سمع منه جبريل عليه السلام سمع منه مباشرة ببيانه أي بكل وضوح فهذا القرآن ليس كما يقول أهل البدع عبارة عن كلام الله عز وجل أو عبارة عن ذلك القرآن الحقيقي لا هذا هو القرآن وهذا هو المسموع من الله عز وجل حقيقة هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان القرآن هو كلام الله عز وجل كله أي لفظا ومعنى ما هما خلقان اللفظ والمعنى ليس مخلوقين كلاهما يتكون منها الكلام اللفظ والمعنى ذكرت سابقا أن أهل السنة ليسوا بحاجة إلى مثل هذه التفاصيل إلا أنهم يذكرون هذه التفاصيل لما خاض أهل البدع في مثل هذه البدع وبدأوا يظهرون بدعهم وهنا بدأ أهل السنة أيضا يردون عليهم ويوضحون الموقف الصحيح وإلا نحن لسنا بحاجة أن نقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق لسنا بحاجة لها ما دام أنه كلامه كلامه والمخلوقات كلها بكلامه هناك أمر وخلق وهناك كلام وكلمات بها الخلق فلسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور إلا أن أهل البدع هم الذين جعلوا أهل السنة يخوضون لا أقول يخوضون يعني يبينون مثل هذه المسائل هو قول ربي كله أي لفظا ومعنى لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان من المسائل التي ينازع فيها الكلابية طبعا المعتزلة نحن خلافهم معنى واضح أن هذا مخلوق من المخلوقات الإطالة هنا ستكون مع الكلابي الذين يوافقوننا في الظاهر الذين يوافقوننا في أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام كلابية وفرورهم من الأشاعرة والماتريدية، يوافقون أهل السنة في أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، فالخلاف سيكون معهم طويلا لأن مذهبهم معقد. من المسائل التي خالفوا أهل السنة أن كلام الله عز وجل لا يتصور فيه أن ينزل. لماذا؟ قالوا لأن كلام الله عز وجل عبارة عن المعنى، وهذا المعنى في نفس الله عز وجل، ولا يتصور فيه أن ينزله، ولا يتصور فيه التنزيل والإنزال. ولذلك أهل السنة يقولون ردا عليهم وتحقيقا وإيمانا بما ورد في الكتاب والسنة أنه التنزيل رب العالمين. كم في آيات القرآن وصف القرآن بأنه منزل وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم، كل هذا مجاز عندهم. أطلق عليه أنه منزل لأن ما يدل عليه، لأن ما هو عبارة عنه هو المنزل. كيف سيشير إليه ابن القيم؟ أما كلام الله حقيقة فهو عندهم لا يتصور فيه التنزيل. تنزيل رب العالمين وقوله، نحن نقول أن هذا قول الله عز وجل وأنه كلام الله عز وجل حقيقة. اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى كله كلام الله عز وجل، كله منزل، وهذا حقيقة بلا روغان. طبعا يعرض بالكلابية، لأن ظاهرة المراوغة عند الكلابية ظاهرة. نحن متى نطلق على شيء أنه ظاهرة؟ لما تكون سمة بارزة. ظاهرة المراوغة عند الكلابية كثيرة جدا، تجدهم يوافقون أهل السنة في مسائل وفي الحقيقة يخالفون. مثلا قولهم أن أسماء الله عز وجل غير مخلوق، قولهم أن القرآن غير مخلوق، قولهم أن الله عز وجل يرى في الآخرة، كل هذه المسائل يوافقون فيها أهل السنة في العموم، ولكنهم في الحقيقة القرآن عندهم مخلوق، وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة، والله عز وجل يستحيل أن يرى، وهكذا. فبلا روغان هذا فيه تعريض يعرض به. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. بدأ هنا يرد على بعض الشبه التي ترد في هذه المسألة، ترد على أهل السنة. وهذه الشبه كانت من الأسباب التي جعلت الكلابية تراوغ، لأنهم ما استطاعوا أن يجيبوا على هذه الشبه، فوقعوا فيما وقع فيه المعتزلة. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق، أصوات العباد وفعل العباد مثل المداد الذي يكتب به القرآن، ومثل الرق الأوراق الصحائف التي تكتب فيها المصاحف، كل هذه مخلوقة. المصحف الأوراق التي يكتب فيها القرآن، والمداد الذي يكتب به القرآن، والصوت الذي يتلى به القرآن، وفعل الإنسان الذي هو التلفظ والتلاوة، هذا كله مخلوق. وجد من يقول، طبعا هذا نسب إلى الحنابلة كذبا وزورا، ولا زال ينسب إلى الحنابلة، لا زال ينسب إلى الحنابلة في كتب المتكلمين، أنهم يقولون أن أعطي المصحف ينسب إليه إلى الآن في كتب المتكلمين عند الأشاعرة والماتريدية أن الحنابلة يرون أن كل ورق كتب فيه القرآن فالورق قديم، الورق صار قديما، والمداد الذي كتب به القرآن قديم، والصوت الذي تتلو به القرآن قديم. معقول هذا؟ شيخ الإسلام تحداهم أن يثبتوا هذا عن أي مسلم. أترك الحنابلة، كيف صارت هذه الورقة قديمة؟ تتوقع هذا من الإمام أحمد؟ تتوقع أن أحد من الحنابلة ما عندهم أقول أن يقولوا أن الورقة هذه صارت قديمة؟ تتوقع؟ القديم هو الذي لا أول له، القديم بمعنى الأزلي، ها؟ وهذا الورق بشجرته بأدواته حادث، أليس كذلك؟ فالشيخ الإسلام تحداهم أن يثبتوا هذا عن أي مسلم عاقل، ولا زال التحدي قائما. ولكنه للأسف إلى الآن في كتب الماتريدية والأشاعرة ينسبون هذا إلى الحنابلة، يقولون وكما ذهبت إليه الحنابلة جهلا وعنادا، يقولون للمعتزلة. طبعا هذه المسألة يذكرونها في محاججتهم، في محاججتهم مع المعتزلة، يقولون الأسئلة التي تريدونها علينا هذه لا ترد علينا بل ترد على الحنابلة الذين ذهبوا إلى قدم المداد والورق جهلا وعنادا. إلى الآن في كتب المتكلمين هكذا يكون أهل السنة بهذا الكذب. طبعا ليس هناك من يقول أن هذه الأمور قديمة، مع ذلك استحسن ابن القيم وهو أحد أعلام الحنابلة في المنهج استحسن أن يبين هذه الصفات. وجدت في بعض الحواشي، مر علي في بعض الحواشي أن من يتهم الحنابلة بمثل هذه الأمور فهو كذاب، وجدت في بعض من قرأ الكتاب علق عليه. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، والصوت للقارئ، الصوت لمن؟ للقارئ. ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان، وكما يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. أنت لما تتلو القرآن فالصوت صوتك والكلام كلام الله عز وجل. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، أي مخلوق يقرأ القرآن وأنت تسمع فصوته مخلوق، أن هذا صوت القارئ. الصوت والذي تسمعه من الصوت هذا مخلوق، والمسموع غير مخلوق لأنه كلام الله عز وجل. واضح؟ هذا إذا كنت تسمع القرآن بواسطة، واحد يقرأ وأنت تسمع، فالصوت مخلوق، ها؟ والقرآن المتلو والمسموع غير مخلوق لفظا ومعنى. فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع، فافهم ذلك. موسى عليه السلام لما سمع من الله مباشرة، هنا اختلف الوضع، لأن الذي يسمعه هو كلام الله عز وجل صوته وكلامه لفظا ومعنى. اختلف الوضع، اختلف عن الصورة الأولى. في الصورة الأولى الصوت الذي تسمعه صوت المخلوق، ها؟ هنا يسمعه مباشرة من الله عز وجل موسى عليه السلام، وليس هؤلاء الذين دائما يسمعون الله عز وجل. الصوفية، الصوفية بابهم مفتوح دائما، حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، أو كلمته مباشرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يأتيهم ولا يأتون، في كثير من الأحيان هو يأتيهم. موسى عليه السلام لما كلمه الله عز وجل، فالمسموع والصوت ليس مخلوقا. ما هو المخلوق؟ السمع، لأن السمع هذا فعل، سمعه بأذنه، فالسمع هذا مخلوق. أما المسموع صوتا ولفظا ومعنى، عندنا ثلاثة أمور: الصوت واللفظ والمعنى. في الصورة الأولى الصوت مخلوق واللفظ والمعنى غير مخلوق، وهنا في الصورة الثانية في سماع القرآن مباشرة من الله عز وجل، الصوت واللفظ والمعنى كله من الله عز وجل، ليس مخلوقا. لا شيء من المسموع، لا شيء من المسموع أي صوتا ولفظا ومعنى، لا شيء من المسموع، فافهم ذلك. يعني فرق بين هذين الأمرين: في سماع القرآن من المخلوق فيكون الصوت مخلوقا، والمسموع لفظا ومعنى لا يكون مخلوقا. وفي سماع القرآن من الله مباشرة كما حصل لموسى عليه السلام، وكما حصل لجبريل عليه السلام أيضا، فهذا الصوت والمعنى واللفظ كله غير مخلوق. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. أحمد هو الإمام أحمد إمام أهل السنة، محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري. هذه هي مقالة الإمام أحمد ومقالة الإمام محمد. خصهما بالذكر لأنه نسب إليهما خلافها. نسب إلى الإمام أحمد أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق، نسب إليها، مع أنه بدع من يقول لفظ بالقرآن مخلوق حتى على المعنى الصحيح، بدعه. لذلك قال أحد الكلابية الحارث المحاسبي أظن، قال: ماذا نفعل بهذا الطفل؟ إن قلنا كذا قال مبتدئ، إن قلنا كذا قال مبتدئ. طبعا كان بينهما ما كان من الصداقة، ولكن لما خالفه في مسألة القرآن، وطبعا هو من القائلين بالكلام النفسي، بدعه الإمام أحمد. الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق هذا حتى ولو كان من أهل السنة يبدعه الإمام أحمد. لماذا؟ سدا للباب، سدا للباب. الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق وهو يرى أن كلام الله وأن القرآن مخلوق، هذا جهمه الإمام أحمد لأنه جهمي واضح. والذي يرى أن القرآن غير مخلوق مع ذلك يقول لفظ بالقرآن مخلوق، بدعه الإمام أحمد للاحتمال الوارد في كلمة اللفظ، لأن اللفظ يأتي بمعنى التلفظ فيكون المعنى صحيحا. لفظ بالقرآن مخلوق أي تلفظ بالقرآن مخلوق، وهذا صحيح، صحيح إذا قاله أحد من أهل السنة لا غبار فيه، صحيح. وقد يكون اللفظ بمعنى الملفوظ فيكون القرآن مخلوق. لهذا الاحتمال قال كل من يتلفظ بهذه فهو بين الجهمية والابتداع، سد للباب. أما الإمام محمد، محمد بن إسماعيل البخاري، فتفصيله كما قال الإمام ابن القيم أروع، فصل فيه أكثر من الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه رحمه الله ابتلي في هذه المسألة. المبتدع صاروا يطلقون عليه أنه مبتدع، الأحناف قالوا هذا مبتدع، الإمام البخاري مبتدع، لماذا؟ لا لماذا قالوا؟ لأنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام البخاري حلف أنه لم يقل بهذا. حتى ولو قال، حتى ولو قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حتى ولو قال لفظي بالقرآن مخلوق، كلامه صحيح. اللفظ بمعنى التلفظ، الذي يبدع هو الذي لا تعرف موقفه. شخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق وأنت لا تعرف موقفه، فهذا بين الجهمية والابتداء. شخص إمام جبل لا يؤثر عليه مثله، مع ذلك توقيا منه واحتياطا منه لم يتلفظ بهذا الكلام، حلف. مع هذا كله إلى الآن ينسب إليه أنه قال لفظي بالقرآن المخلوق. وسبحان الله، الشيء الذي يكسف له أكثر من هذا أنه ينسب إليه أن مذهبه في هذا مذهب الكلابية. كتب عديدة كتبت عن الإمام البخاري ونسب إليه هذا الشيء أنه على مذهب الكلابي، مع أن الإمام البخاري رد على الكلابية في صحيحه، بوب أبوابا عديدة في الرد عليهم بصريح كلامه، فضلا عن الكتاب الذي ألفه لهذا الموضوع بخصوصه وهو خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد هذا الكتاب ألفه في الأساس للتفريق بين أفعال العباد وهي مخلوقة وأفعال الله عز وجل. أفعال الله عز وجل بمعنى الفعل، هذا صفة من صفاته، والفرق بين أفعال الله عز وجل وفعل الله عز وجل وصفات الله عز وجل وبين مفعولاته وبين مخلوقاته وبين أفعال العبد، وهذه كلها مخلوق. واضح؟ أي مع ذلك إلى الآن الإمام البخاري ينسب إليه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا أولا. طبعا من لم يقف على كلامه أنه حلف ونفى هذا قد تعذره، ولكن الذي يكذب عليه ويقول أنه كان على مذهب الكلابية مثل هذا السقاف وغيره وقبله من الكبار ينسبون إليه أنه سبحان الله، يعني كلما فكرت فيه لا تجد له مبررا. لماذا لا يجوز الكذب حتى على الشيطان؟ فخص هذين الإمامين، خصهما بالذكر، مع أن هذه المسألة مجمع عليها بين أهل السنة. لا تفهم من هذا التخصيص أن هذا عليه هذان الإمامان، لا، عليه الأمة قبل خروج هؤلاء المبتدع. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، خصوم هذين الإمامين وخصوم أهل السنة في هذه المسألة طائفتان. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له، ألفاظه ومعاني، هذه الطائفة الأولى تزعم أن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى مخلوق، هذه الطائفة واضحة في موقفها وهم المعتزلة. كلام الله عز وجل لفظا ومعنى مخلوق، مخلوق من مخلوقاته، والقرآن يقال عنه أنه كلام الله عز وجل مجازا، هو كلام الله حقيقة. هنا يفترقون، كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق، وعند الأشاعرة كلام الله مجازا ولكنه غير مخلوق. قارنوا بين هذين اللفظين. المعتزلة يقولون هذا كلام الله حقيقة، وهم يقولون كلام الله مجازا أو بالاشتراك اللفظي. أيهما أقرب الصواب معتزلة. طبعا هذا ذكره الإمام ذكره الشيخ الإسلام في التسعينية هذه المقارنة. في نهاية التسعينية هناك مقارنة جميلة بين المعتزلة بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الأشاعرة، مقارنة جميلة جدا. فالذي يقول أن هذا كلام الله حقيقة، القرآن كلام الله حقيقة، يعني هذا كلامه أصعب وأصح ممن يقول أنه كلام الله مجازا أو كلام الله بالاشتراك اللفظي. هذه ناحية. المعتزلة يرون أنه مخلوق لفظا ومعنى، والأشاعرة يرون والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قال قام بالرحمن. شطره خلق، شطره مخلوق، وشطر قام بالرحمن أي غير مخلوق. المعتزلة قالوا القرآن لفظا ومعنى مخلوق، الأشاعرة قالوا والماتريدي وقبلهم الكلابيه القرآن نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق. من الأقرب إلى الحق؟ الأشاعرة، لأنهم أقل شيء أقروا للنصف بأنه غير مخلوق. ولكن كلامهم لا يعقل، لأن اللفظ كما ذكرنا اللفظ الذي لا يدل على معنى هذا ليس كلامهم. الكلام لا يطلق إلا على لفظ يدل على معنى، المعنى فقط إذا كان في نفسك هذا ليس كلام. حديث النفس قد يطلق عليه أنه كلام مقيدا بأنه كلام النفس، أما إذا لم يكن مقيدا لا يجوز أن تطلق عليه أنه كلام. حديث النفس وإذا كان لفظا لا يدل على معنى أيضا ليس لا يطلق عليه أنه كلام. زيد ديس هذا ليس كلام لأنه لا يدل على معنى. فالكلام لا يطلق إلا على لفظ يدل على معنى. الأشاعرة قالوا القرآن قرآنان، القرآن شيئان نصفه مخلوق ونصفه المعنى غير مخلوق واللفظ، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن. زعموا القرآن لضرورة الشر، زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان. قالوا القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، وبعضهم قالوا عبارة. طبعا سيأتي في كلام ابن القيم التفريق بين الأمرين. هو مذهب الكلابية وكذلك مذهب الماتريدية أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل. الأشاعرة قالوا الحكاية هذه تدل على أنه مثل المحكي، أنت لما تحكي شيئا لا يقال أنه حكاية إلا إذا كان مثله أو إلا إذا كان هو هو. مع أن هذا القرآن بألفاظه وحروفه ليس مثله، هذا القرآن يعني فيه ألفاظ وهي مترتبة وفيها قبل وفيها بعد وفيها ترتيب تعاقب، ولذلك قالوا القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل. هذا الخلاف بين خلاف بيني بينهم، الخلاف البيني، بعضهم قالوا عبارة وبعضهم قالوا حكاية. فلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه وهذا مخلوق، كما قال الوليد وبعده الفئتان الجهمية والمعتزلة. إذن هذا القرآن القرآن عبارة، القرآن في الحقيقة عندهم قرآنان، هذا الذي نتلوه وهو مخلوق، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. القرآن الثاني أو القرآن الأول هو هذا الذي يسمع ويتلى ويتلفظ ويقرأ، والثاني المعنى القديم وهو قائم بنفس الله عز وجل لم يسمع من الديان ولا يمكن أن يسمع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عز وجل، قالوا هذا مجاز، أي لأنه سمع ما يدل على كلام الله عز وجل وسمع ما هو عبارة عن كلام الله عز وجل، أما كلام الله عز وجل فلا يسمع، هكذا قالوا. تلاحظوا كيف أنهم أتعبوا أنفسهم وأتعبونا، أليس كذلك؟ سبحان الله، لماذا كل هذه الخرافات؟ لشبه أخذوها من الفلاسفة، وبالتالي إيمانهم بالرسل ترى فيه خدش، إيمانهم بالرسل، لأن الرسول ما دام أنت اعتقدت أنه رسول يوحى إليه وهو الواسطة بينك وبين الله عز وجل في التبليغ، لا بد أن تؤمن بكل ما جاء به، أما أنك تناقشه وتقول هذا لا، هذا لا، هذا أي رسول هذا؟ والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي واستفهامه عين إخبار وذا وحدان. هذه المسألة التي بدأ فيها الآن من أغرب المسائل، ودليل كونها غريبة نحن سنحاول أن نفهم ولكن لن نفهم، إنها كما ذكر الشيخ غير معقولة، مهما تصورت غير معقولة. يقول الشيخ في الشرح، الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح، لو تسأل الأشاعرة الموجودين الآن أن مذهبكم كذا وكذا، ما أدري إيش يكون موقفه. هذه المسألة يسمونها وحدة الكلام، أن كلام الله عز وجل أزلي وواحد، ليس هناك كلامان، وكلام الله عز وجل لا يتجزأ، كلام الله عز وجل لا يتجزأ واحد. نحن نعرف أن كلام الله عز وجل فيه أمر وفيه نهي وفيه خبر وفيه استخبار، أليس كذلك؟ قالوا لا، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذا وحدان، كل هذا واحد. الأمر عين النهي، لا تقربوا الزنا، هذا مثل أقم الصلاة، لا فرق. أقول لك هذه المسألة غريبة جدا، وهي مجمع عليها بينهم، مجمع عليها يعني مسألة، وإذا لم يجمعوا عليها ينهدم عليهم بنيان هذه المسألة بكاملها، فهم مضطرون، مضطرون أن يقولوا هذا. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل إذا تصورت أن هناك كلام وكلام يكون بعضه قبل بعض، فلا يكون هذا أزليا، فكله واحد وليس فيه تعاقب وليس فيه تجزي، حتى الأمور التي تبدو لنا أنها متغايرة كالأمر والنهي واضح. وهذه المسألة المسألة كما قلت مسألة مجمع عليه. هناك خلافات في بعض الأمر والنهي والاستفهام والإخبار، هل هذه صفات للكلام أو أنواع للكلام؟ سيذكرها ابن القيم.
كيف يفرقون بين الأمر والنهي والاستفهام؟
كيف؟
كيف يفرقون بين الأمر؟
لا يفرقون.
كيف يعملون؟
لا يفرقون.
ما يتعبدون.
مجاز. باب المجاز مفتوح. وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيد في الأذهان. ما إن له كل ولا بعض ولا لفظ ولا حرف ولا عربي ولا عبراني، كله شيء واحد. طيب، أليس القرآن باللغة العربية وذلك باللغة العبرانية وذلك باللغة السريانية؟ قالوا إذا عبر عنه باللغة العربية فهو قرآن، وإذا عبر باللغة العبرية فهو توراة، وبالسريانية فهو إنجيل، وإلا كلام واحد. أنا قلت لكم، أنا مهما حاولت لن أفهم، وأنتم قد تفهمون.
يقصدون بمعنى واحد، ايش يقصدون؟
انه كلام واحد.
يعني شنو؟
أليس هذا غريبا؟ هذا الغريب كيف اثر في اصول الفقه؟ في اصول الفقه هم يبحثون هل الامر له صيغه او لا، يعني هل هناك عاقل يعني يبحث في هذه المساله، هل الامر له صيغه وهل النهي له صيغه؟ في هذه المسائل كلها فرع. هكذا هذا العلم الجميل الذي هو أصول الفقه. أصول الفقه ترى من أروع العلوم، علم فيه متعة يستدرجك، إذا قرأت بعضه ما تستطيع تتركه. مثل القصة، القصة هكذا علم أصول الفقه جميل جدا. وكما قلنا، علم أصول الفقه عبارة عن ثلاثة أمور: ما هي الأدلة التي يستدل بها ويستنبط منها الفقيه، تحديد هذه الأدلة، كيف يستدل منها، بحث الألفاظ ودراسة الألفاظ، من الذي يجوز له أن يستدل منها ويستنبط منها، يعني هل المقلد له أن يجتهد؟ أنا مثلا هل يجوز لي أن أقول رأيي في مسألة كذا، أو هناك شروط للاستنباط، شروط للمجتهد؟ هذا العلم الجميل أكثر من كتب فيه هؤلاء ممن هذه نظرياته، ما بين معتزل وأشعري وماتريدي. أنت استعرض كتب الأصول، معتمد للبصري المعتزلي والمحصول للأرموي وكتاب الرازي اسمه الذي هو لا المحصول هذا مبني على كتاب الرازي الذي حققه دكتور طه جابر العلواني، هو الأصل في كتب مطبوع في 6 مجلدات، كتاب الرازي في الأصول، التحصيل من المحصول، هو المحصول، التحصيل من المحصول، هذه الأرملة المحصول. والمنخول للرازي والمستصفى للرازي والإبهاج للسبكي وعد كله وكتب معقدة جدا كتب الأصول معقدة جدا تصور أنك تقرأ هذه المسألة في كتاب أصولي وتتداخل المسائل كلها وهي مشتبكة فيما بينها وتستخرج منها مسائل أصولية كيف هكذا طيب نحن قلنا سواء فهمنا أو ما فهمنا كلام الله عز وجل عندهم لا يقبل تجزي سؤال بسيط موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل هل سمع كله يكون أحاط بعلمه سبحانه أحاط بكلامه لو كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر يكون سمع كله أو سمع بعضه فقبل التجزي أليس كذلك ها أيضا القرآن سبحان الله يعني سبحان الله آية الكرسي هي نفس آية الدين ما في التوراة هو نفس ما في القرآن كيف إنهم يقولون بصريح العبارة إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وبالعبرية فهو توراة وبالسريانية فهو كيف نفترض أنهم للحظة واحدة يتنازلون عن هذا المبدأ سينهار عليهم الأصل كله لماذا؟ لم يقبلوا في صفة الكلام لم يقبلوا غير كونه أزلياً وأبدياً لم يقبلوا أنه بمشيئته وقدرته لماذا؟ هذا يدل على الحدوث إذا قالوا كلام الله عز وجل يتجزأ تجزي من صفات الحدوث في صفة الكلام إذا قبلوا شيئاً فقط يتعلق بهذه المسائل ينهار عليه لذلك يلتزمون كل ما سواء فهمنا ما فهمنا وسواء كان معقولاً أو غير معقول اليوم كنت أقرأ في شرح الشيخ سبحان الله كرر أكثر من مرة أنه غير معقول فعلاً غير معقول يقول ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني فيما يقال هذا القيد مقصود لأن هذا البيت لا يوجد حتى في 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 في, في ديوان الأخطل هذا النصراني الذي ينسب إليه هذا البيت لا يوجد في ديوانه هذا البيت ديوان الأخطل النصراني مطبوع وحتى قديما أحد أظن أبو البيان أحد الأئمة النابلة يقول لا لم أجده في كلام الأخطل لأن الكتب هذه كتب الشعر تروى مثل لا رواتها ولا تروى بالأسانيد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال المتنبي تروى بالأسانيد لذلك يقول فيما يقال يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن يا قوم من المخاطبون الجميع هم ونحن قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام ما وجدت إلا هذا النصراني تعتمد كلامه في تحديد معنى الكلام لأن هناك اختلاف في معنى الكلام الكلام هل هو حقيقة في اللفظ أو في المعنى عند المعتزلة هو حقيقة في اللفظ والمعنى تبع عند الأشاعرة الكلابية هو حقيقة في المعنى واللفظ تبع عند أهل السنة هو حقيقة في الاثنين مثل الإنسان روح وبدن، اختلفوا هم هل الإنسان حقيقة في البدن أو الروح. مذهب أهل أكثر للمتكلمين القدماء أنه حقيقة في البدن والروح تبع، ومذهب المتفلسفين منهم أنه حقيقة في الروح والبدن تبع، وفي الحقيقة هو الإنسان مركب من طيب ما هو الدليل على أن الكلام حقيقة في اللفظ؟ هذا اللفظ، هذا اللفظ. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول الشيخ في الشرح، يقول استدلالهم بهذا البيت لا يصح. لماذا؟ لأن هذا النصراني، حتى هذا النصراني ليس قصده أن الذي تزوره في نفسك هو كلام، لا، إن الكلام لفي الفؤاد. أنت لما تتكلم ترده في النفس، أليس كذلك؟ تفكر ماذا تقول وماذا لا تقول ثم تتكلم، أليس كذلك؟ هذا الذي يقصد، مبدأه ومنطلقه من الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد. أهب أنه أراد ما أردتم، يقول ابن القيم: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان. النصارى كلهم أخطأوا في معنى الكلام، كيف تأخذون منهم؟ ولأجل ذا، أي لأجل خطأهم في حقيقة الكلام، ظنوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق الرحمن. إن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. بما أنه أطلق عليه، أطلق الله عز وجل عليه أنه كلمته، قالوا: ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان. قالوا: بما أن الله عز وجل أطلق عليه كلمة، إذن فيه جزء من لاهوته، فيه جزء من اللاهوت وجزء من الناسوت. هو بشر، من مولود من مريم، وهذا الجزء الناسوت أخذه من مريم، وبما أنه كلمته، إذن جزء منه، وكلمته من الله عز وجل، إذن جزء منه إلهي، فهو جزء إله وجزء مخلوق. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما، جزء منه ناسوت من الناس يعني، وجزء منه لاهوت يعني من الله، لاهوتا قديما بعد متحدان، ثم اتحد هذا مع هذا فصار عيسى. فعيسى فيه جانبان، من ناحية إله ومن ناحية مخلوق. نحن نقول لهم إن عيسى عليه السلام ليس كلمة الله، بل هو كان بكلمة الله عز وجل. وفي قوله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بكلمة الله عز وجل. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته، لكن هما غيران، فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. يقول: نظير قول النصارى، لأن يعني النصارى يقولون في عيسى شطره مخلوق وشطره خالق، شطره مخلوق وشطره خالق. نظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. كلامه شطران، الشطر الأول معنى قديم غير ذي حدثان، أي غير مخلوق، غير ذي الحيتان أي غير مخلوق قديم. والشطر مخلوق، يعني الشطر الأول غير مخلوق، والشطر الثاني مخلوق. ما هو المخلوق؟ تلك يعني المخلوق حروفه ناسوته، الحروف والألفاظ مخلوقة والمعنى غير مخلوق، لكن هما غيران، المعنى غير لأنه غير مخلوق واللفظ غير لأنه مخلوق. فانظر إلى ذا الاتفاق، فانظر إلى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق في أمرين، الأمر الأول الاتفاق في الاستدلال. أيضا لجأت إلى النصارى صرتم مثلهم. الأمر الثاني في الشبه بين قولي الفريقين، كلام الله عز وجل شطر مخلوق وشطر غير مخلوق عند الأشاعرة. عيسى شطره مخلوق وشطره خالق، واضح؟ فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب، كأنه يقول لا تستحيون من هذا الاتفاق. حين وقعتم ما الذي أرجاكم إلى هذا؟ إيش يقول ابن القيم في بيت جميل؟ تبا لمن كذا وإذا استدل قال وإذا استدل قال قول كذا الأخطلي، إذا استدللت بالكتاب والسنة
تبا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
شيخ الإسلام ولا ابن القيم؟
الإسلامية شيخ الإسلام.
أي. مرة أخرى،
تبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل.
القرآن ظني دلالة والسنة ظنية و و و و و ها؟ لا يفيد القطع. كلام الأخطر حتى اسمه الأخطر، الأخطر من الخطر. وطالع سنة الرحمن، سنة الرحمن في ماذا؟ لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. افترقت اليهود والنصارى على 73 فرقة، كل ما تجده في هذه الأمة ستجده عندهم. هكذا كل من ترك الكتاب والسنة فسيكون قد ارتمى بإحصانه يأخذ منه. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال، تكايست ادعت الكياسة وادعت الحذق وقالت إن ذا قول محال. القول بأن الأمر عين المأمور والأمر عين النهي والنهي عين كذا، هذا محال، كيف يكون افعل بمعنى لا تفعل؟ محال هذا. في الحقيقة هو خمس معاني، هم يقول ما ذكرتموه محال، فالصحيح أنه خمس معاني. تلك التي ذكرت الأمر والنهي والخبر والاستخبار ومعنى جامع لجميعها، هذا الخامس. والخبر والاستخبار كم صارت؟ أربعة. ومعنى جامع، المعنى الجامع خامس، جامع لجميعها كالأس للبنيان. البنيان يكون متفرعا والأساس يكون واحدا مثل الشجرة، فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه. إذن هذه الأمور الخمسة تكون أنواع الكلام، وأنتم تقولون هذه الأمور الخمسة أوصاف الكلام. إيش الفرق بين الأوصاف والأنواع؟ من يقول أن الخبر والاستخبار والأمر والنهي أوصاف للكلام، هو منسجم مع مذهبه في وحدة الكلام، لأن الأوصاف مهما كثرت تكون لموصوف واحد، كثرة الأوصاف تعدد الأوصاف لا يستلزم تعددا في الموصوف، واضح؟ مع بطلانه إلا أنه منسجم مع مذهبه. أما من يقول أنها أنواره ثم يقول واحد فهذا لا يمكن، هذه موذلة أخرى. هذا الذي تكايس جاء بتعقيد أكثر. فتكون أنواعا للكلام، الأنواع كل نوع يكون غير النوع الثاني. أما الأوصاف مهما تحددت تعددت يكون الموصوف واحد. فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. كلا الفريقين الذين يقولون هذه الخمس أنواعه أوصافه أو أوصافه كلهم متفقون أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان، هذا القرآن مخلوق عند الجميع. حتى هؤلاء الذين قالوا هي أنواع يقولون هو واحد. إذن أنتم عقدتم أكثر. أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه، هو أنشأه لضرورة الشريعة، أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. كلهم يقولون هذا مخلوق ليس كلام الله عز وجل، إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. من الذي عبر عن كلام الله عز وجل؟ بعضهم قالوا عبر عنه محمد وبعضهم قالوا عبر عنه جبريل. والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه أي عبر عنه عن القرآن تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان أي عبر عن الله عز وجل. إذن الخلاف بينهم، بعضهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم عبر عنه هذا تعبيره، وبعضهم قالوا جبريل عبر عنه، وهذا قول أكثرهم. قول أكثرهم أن جبريل عليه السلام هو الذي فهمه. هنا إشكال آخر، يقولون بعضهم يقولون جبريل عبر عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى إليه ألفاظه والتعبير منه. بعضهم يقولون لا، جبريل فهم من الله عز وجل ثم جاء وأفهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبر بلفظه. شوف هنا كلام الجويني، إن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله وهو في مقامه فوق سبع سماوات وكأنه يعني سبحان الله كأنه أوحي إليه، من الذي أدرك هكذا، فوق سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. إذن هو أفهم. لماذا يقول أفهم؟ يعني هناك إشكالات. لو قال الله عز وجل أفهمه، لو قال الله عز وجل أفهمه، هذا فعل من الله عز وجل، وعندهم أفهم الله عزلي لا يفعل بمشيئته وقدرته، ولذلك لما جاءوا إلى خلق السماوات والأرض قالوا الخلق نفس المخلوق، هو لا يستطيع أن يقول أفهم الله عز وجل. لذلك يقول الباقلاني هنا يقول إن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله إنما هو قول جبريل، إنما هو قول جبريل. يقول الجويني فأفهم إن جبريل أدرك كلام الله عز وجل، هو هذا. أما أن الله عز وجل بعضهم بعض الأشاعرة والماتريدية يقولون أن الله عز وجل أفهم جبريل، وهذا ليس مذهبه، هذا من خطئه في مذهبه. طيب، وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشاني، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيه ذاحد ثاني. بعضهم قالوا لا، الله عز وجل خلقه وأودعه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذ منه. هذه مقالات لهم، فانظر ترى في كتبهم، هذه مقالات اقرأها في كتبهم. يا من له عينان، بعض الناس لما تذكر له هذا أنت تتهم مرة، هذا أنا ذكرت لكم، كنت أذكر مذهبه فقيل لي أنت تتهم العلماء، قلت أنا لا أتهم، هذا كلام كتاب هو الذي يشهد أتهم. أنا أتمنى أن يكون على مذهب أهل السنة، ليش أتهم. هذه مقالات لهم، فانظر ترى في كتبهم يا من له عيناني. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، بلغه، وإنه لتنزيل رب العالمين على قلبك لتكون نزل به الروح الأمين. ثلاث مسائل، تنزيل من؟ تنزيل العالمين. من الذي سمعه منه؟ جبريل. على من أنزل؟ نعم. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه. جبريل عليه السلام سمعه من ربه، سمعه سماعا، ألقاه لمن؟ للصادق المصدوق بالبرهان، ألقاه له، سمعه من الله عز وجل وألقاه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.